أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين في العلم والعمل الصالحين. كان الكلام في الدرس الماضي قد وصل إلى ما ذكره المصنف في بيان موضوع التجارة، وقد بدأ بالقسم الأول وهو القسم الخاص بالمحرمات من التجارة، وأشار إلى أن أول محرم من تلك المحرمات هي الأعيان النجسة، ومثل لها بقوله كالخمر. وقلنا بأن المصنف أشار إلى هذين يعني النوعين وهذين القسمين وهما الخمر والنبيذ، وقام الشارح ببيان المقصود من هذا من هذين العنوانين وهما الخمر والباقين الخمر والنبيذ، وذكر خلال شرحه لهذه العبارة أمثلة متعددة لأنواع الخمور والنبيذ أو الأنبذة، وهذه الأنواع كثيرة كما هو معلوم، ولكنه بعد ذلك حاول أن يبين من خلال عبارة أشار ذكرها أنه ليس الهدف من تعداد هذه الأمثلة هو حصر ما هو محرم في هذه الأمثلة، وأنها هي الأمثلة التي ينحصر فيها الكلام، بل إن هذا من الأمثلة هذه الأمثلة من أجل بيان أنها مشمولة للأمر المحرم، وهو عنوان المذكر أو عنوان النبيذ أو عنوان الخمري، وأن الهدف من الذكر هو مجرد شمول هذه العناوين فقط، والضابط في هذا كله هو ماذا؟ هو عنوان المذكر، خصوصية الإذكار. ولذلك عندما أشار إلى 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 هذه المسألة أشار إلى الضابط. طبعا أشار إلى الضابط، من الواضح أنه هذا الضابط كان يريد منه ماذا؟ كان يريد منه أن يبين أننا عندما أشرنا إلى هذه الأمثلة فإن الجامعة المشتركة لهذه الأمثلة التي أشرنا إليها في أنواع النبيذ إنما هو هذه الصفة، وهي صفة الإذكار. فعندما قلنا بأنه يوجد هنا مثلا حالة يعني يوجد هنا ضابط لهذه الأمور جميعا وهو الإذكار، فالهدف هدف من ذلك الإشارة إلى أن السبب الذي جعل هذه يعني هذه الأقسام وهذه المصادر داخلة في هذه الأعيان النجسة هو هذه الصفة التي تشترك فيها هذه الأمور جميعا وهذه المصادر جميعا التي أشير إليها. طبعا فقد يقال إذا أردنا أن نبين مثلا الهدف من إرجاع هذا الأمر يعني إرجاع الباطل إلى النبيذ بخصوصه دون أن نرجعه إلى غيره من الأمور، يعني لأنه الآن عندنا في مرجع الضمير الذي هو ضمير الوامارد في كلمة وضابطها مرجعان، أحدهما هو العنوان الأصلي الذي أشار إليه المصنف، فعندما أشار المصنف ماذا قال؟ قال الأعيان النجسة كالخمر والنبيذ. فإذا قلنا بأنه يريد من خلال مثلا من خلال كلامه يعني يريد الشارح من خلال كلامه أن يشير إلى خصوص ماذا؟ أن يشير إلى خصوص الأنبذة، يعني هذه النماذج التي أشار إليها من عناوينها المختلفة، فما هو المانع الذي يمكن ماذا؟ فما هو المانع الذي يمكن أن يحصل لو أرجعنا هذه العبارة، يعني لو أرجعنا هذا الضمير إلى ماذا؟ إلى العنوان الأصلي. يقول البعض في تعليقه على مثل هذا الإرجاع أنه لا نحتاج إلى إرجاعه إلى الأعيان في العنوان. لماذا؟ لأنه سيتبين بعد ذلك أنه عندما نرجعه أن هدف الشارع من هذا الضمير هو الأمر الذي قد يتوهم من وجود بعض الأمثلة في هذه المصادر مما يمكن ماذا؟ مما يمكن أن يقال ماذا؟ يمكن أن يقال بأنها مثلا غير مسكرة أو ما شابه، فجاء بهذه الصفة المشتركة حتى يبين أن الذي جمع هذه المصادر المتعددة هو هذه الصفة، صفة الإسكار. كما أنه عندما يشير إلى هذه القضية وهي قضية يعني الإسكار، يريد أن يبقي الكلام الذي سيذكره وهو الكلام الذي يتعلق بالممنوعات عموما الذي هو الأعيان المحرمة التجارة عموما، ومنها ما لم يكن ماذا؟ ومنها ما لم يكن نجسا بالأرض، لأنه نحن عندما نتحدث عن هذه الأمور إنما نتحدث عن الصفة المشتركة بينها، والصفة المشتركة بين هذه الأمور هو ماذا؟ هو الإسكار. فلذلك جمع هذه المصادر بهذه الصفة المشتركة، بهذا الأمر الجامع المشترك وهو صفة الإسكار، صفة الإسكار، دون أن يبين ماذا؟ دون أن يبين أن هذه القضية وهي قضية الإسكار هي صفة راجعة إلى الجميع. لماذا أراد أن يبين ذلك؟ أراد يبين ذلك لأن هذه الأمور التي أشار إلى بعضها قد يتوهم، مثلا على هذا الاستنتاج، قد يتوهم أن البعض منها مما يعني أولا مما يمكن أن يقال بعدم إذكاره أو ما شابه بذلك، فجاء بهذه الصفة ليبين أن الجامع المشترك فيما بينها يعني هو هذه الصفة المشتركة، وأشار أيضا أو أراد أن يعطي لنفسه مساحة أكبر في ماذا؟ في أن هذه المسألة وهي مسألة الأعيان النجسة هذه ليست مسألة عامة لكل ما هو محرم التجارة في هذا الباب من الأمور المسكرة. لماذا؟ لأنه نحن عندما ننظر إلى ما أشار إليه الشارح بعد ذلك بقوله كالحشيشة، هذه الحشيشة من ضمن ماذا؟ من ضمن ما أشار إليه ومن ضمن ما يمكن أن يقال فيه بأنه ماذا؟ بأنه مسكر، ولكن الذي يمكن أن يقال فيه بأنه ماذا؟ بأنه ليس من نجسه. فإذا كان الأمر كذلك فإدخال الحشيش في هذه الأعيان في هذه في مطلب هذه الأعيان لا بد أن يكون له سببه الخاص. لماذا؟ لأن الأعيان النجسة لا تنطبق ماذا؟ لا تنطبق على الحشيش، لأن الحشيش وإن كان مسكرا لكنه ماذا؟ لكنه ليس يعني نجسا في الأصل، هو أساسا محرم من جهة إسكاره لا من جهة نجاسته. فهذا أراد أن يبين فيه أن القضية قضية هذه الأنبلة، لأن الأنبلة وقع الكلام فيما بين يعني في الفقه الإسلامي بين بعض أصحاب الآراء أن هذه الأنبلة هل هي من المسكرات أو ليست من المسكرات. هناك بعض من يجيز استعمالها في يعني في الشرق، ولذلك الأمر الذي لا خلاف فيه أن الخمر هو أمر ماذا؟ مسكر. أما بالنسبة إلى الأنبلة بهذه المصادق المتعددة فإن الإنسان إذا نظر إليها سيجد أن بعضا من هذه الأمور قد يكون هناك من يقول ماذا؟ بحلية شربها أو بعدم إذكارها وغير ذلك من الأمور، ولكن بقية الأمثلة التي أشار إليها أو المثال عفوا الذي أشار إليه الشارع هو ماذا؟ هو مثال من أمثلة ماذا؟ من أمثلة المذكرات، وهذا يعني لا خلاف فيه. ولكن هذه الأمثلة التي سبقت بالإشارة إليها يمكن القول بأنها يمكن أن يتوهم ماذا؟ يتوهم عدم كونها ماذا؟ كونها مذكرة. من هنا جاء الشارع ليبين أن كل هذه الأنبلة ومثل لها بالبتع والمزر والجعة والفخيخ والفضيخ والنقيح كلها ماذا؟ كلها داخلة. وقلنا في الدرس الماضي أنه لعله فهم من خلال التعداد الذي أشار إليه. ماذا؟ هذا التعداد التفصيلي في بعض الأحيان عندما يأتي الإنسان ويعدد بهذه الطريقة التفصيلية قد يقال ماذا؟ قد يقال له ماذا؟ قد يقال له إن هذا التفصيل، إن هذا التعداد بهذا التفصيل يدل ماذا؟ يدل على أن هذا التفصيل هو المراد وأن غيره ليس داخلا فيه. ولذلك ماذا قال الشارح؟ حتى لعله هذا قصده الشارح أو لم يقصده. ولذلك قال الشارح كلمة، هذه الكلمة أو هذه الضابطة هي التي تنجيه من عملية التعداد التفصيلي، لأن هذه العملية وهي التعداد التفصيلي التي قام بها، هذه العملية قد يفهم منها أن الأنبذة التي حكمت الشريعة به لكونها محرمة التجارة ومسكرة هي خصوص هذه الأمثلة. والدليل على ذلك ما هو؟ الدليل على ذلك هو أن الشارح عندما جاء لي للتمثيل لم يكتفي بذكر واحد أو اثنين، بل جاء بذكر ماذا؟ هذه الأنبذة. ولعله بحسب معرفته هو قد أحصى كل أنواع الأنبذة التي يعرفها، وبالتالي يكون ماذا؟ وبالتالي يكون هذا الذكر التفصيلي ذكر من جهة وحصر من جهة أخرى. ولكن الأمر كما قلنا في الدرس الماضي ليس كذلك، لأنه من الممكن ماذا؟ أن يأتي شخص في هذا الزمن وقد يكون قد أتى ويصنع نبيذا من مادة أخرى غير هذه المواد، أو يصنع نبيذا باسم آخر بطريقة أخرى وهكذا. فهذا الذي أشار إليه الشارح بقوله وضابطها المذكر أراد به ماذا؟ أو قد يكون يراد به أو هو نافع في أن يكون هذا الاستعداد التفصيلي ليس حصرا، وإن كان لعله المصنف في ذلك الزمن له عذره، أو الشارح في ذلك الزمن له عذره، لعله في ذلك الزمن لم يكن معلوما مثلا في أنواع النبيذ إلا هذه الأمثلة التي أشار إليها. وربما هو فهم بطريقة أو بأخرى أن الذكر التفصيلي هذا قد يسبب له مشكلة من جهة ثانية، فأشار ماذا؟ فأشار إلى الضابط وجعل الضابط طريقا للنجاة من هذا الذكر التفصيلي الذي قد يفهم الإنسان منه لأول وهلتين أنه ماذا؟ أنه ذكر تفصيلي وحصري، فكل ما لا يكون داخلا تحت أي عنوان من هذه العناوين يعني الخمسة التي أشار إليها فقد يكون ماذا؟ فقد يقال أنه ليس ماذا؟ ليس محرما، لأنه ليس مذكورا في كلام الشارح. والشارح لو كان يريد أن يذكر مثالا للنبيذ ويلغي يعني ويلغي خصوصيته لاكتفى بذكر مثال أو مثالين حتى يقول مثلا هذا مثال ولا خصوصية له، ولكنه فصل الكلام في ذلك. هذه نقطة أشرنا إليها. النقطة الأخرى التي يجب الإشارة إليها أنه هذا أساسا الذكر الذي أشار إليه الشارح، وهو إدخاله في يعني الذكر الذي أشار إليه الشارح من خلال إدخاله الحشيش في هذا العنوان لا بد أن تكون له أسبابه. لماذا؟ لأننا عندما ننظر إلى العنوان وهو الأعيان النجسة نجد أنها مثل هذا العنوان لا ينطبق ماذا؟ لا ينطبق على الحشيش. فإذا هذا الذي يشار إليه هنا هل كانت الإشارة من الشارح من أجل بيان انطباق العنوان على الحشيش أو لا؟ أنه قد ناسب بعد أن ذكر الشارح ضابط الإسكار قد ناسب ذكر الشارح لضابط الإسكار أن يقول بأن هناك أعيانا مسكرة ليس لها حكم النجاسة بصورة اتفاقية، وهي ماذا؟ وهي ليست مائعة ومع ذلك هي داخلة في هذا العنوان، وهذه هي الحشيش أو الحشيش كما قال. لذلك عندما أشير في الأمثلة المذكورة وهي مثال الخمر والنبيذ فإن الجامع المشترك بين هذين المثالين هو ماذا؟ هو الميوعة من جهة والنجاسة من جهة والإسكار، وحيث أن الميوعة وحيث أن الميوعة وحيث أن الميوعة والنجاسة هي أمور خاصة بهذين المثالين، فإن الإسكار ليس خاصا بهما. ولذلك ناسب بعد أن تم ذكر الإسكار كضابط لهذه الأنبذة المذكورة بعناوينها المتعددة، ناسب أن تذكر مع هذه الأعيان بقية الأعيان المذكرة التي لن يجد الشارح مكانا لذكرها إلا في هذا المقام، إلا أن يقال بأنه كان عليه ماذا؟ إلا أن يقال بأنه كان عليه أن ينتظر إلى أن يصل إلى باب الأطعمة والأشربة ويأتي هناك ويقول مثلا بأنه ما مثلا ما يضر بالجسد أو ما يجعل الجسد وهكذا، يعني الأسباب التي يمكن أن يحرم الشيء بسببها هناك في باب الأطعمة والأشربة. ولكن الشارح ارتأى أن يكون هذا المكان هو المكان الذي تذكر. وطبعا هذه الآلية وهي ذكر الحشيش في يعني ذكر التفصيل في باب الفقه يوجد في الكتب المتأخرة، كذلك يوجد في الكتب المتقدمة أنه ماذا؟ أنه يشار إليه في هذا الباب بعنوان المذكر، ويشار إليه هناك بعنوان التناول باعتبار أنه هناك يناسبه عنوان التناول وهنا يناسبه ماذا؟ وهنا يناسبه عنوان يعني هنا في باب الطعام يناسبه عنوان التناول وهنا يناسبه عنوان المذكر، والمذكر أعم من أن يكون مائعا أو لم يكن ماذا؟ أو يكون مائعا أن لم يعبر عنه بالجامع. هذه الأمثلة واضحة التي أشار. البدع هو نبيذ يتخذ من العسل، المذر هو نبيذ يتخذ من الشعير أو من الحنطة، الجعة هي هذه البيرة التي يعبر عنها في عرفنا الحالي يعبر عنها بالبيرة اللي هو نبيذ الخاص بالشعير، الفضيخ هو عصير خاص يتخذ من العنب أو يتخذ مثلا من التام كما يقال كما يقال، والنقيع كذلك شراب يتخذ نبيذ يتخذ من زبيب عفوا زبيب يوضع يعني في الماء وينقع في الماء ويسمي بهذه المناسبة نقيع. ولذلك عندما يعني نأتي إلى هذه المحرمات نجد أن الشارح استدرك من حرمة التعامل معها وجود ماذا؟ وجود منفعة المحلل. إذا كان حكم هذه الأعيان النجسة أو هذه الأعيان المذكرة أو هذه المذكرات حتى يكون عنوان شامل للجميع باعتبار أنه قد أدخل الحشيش، إذا كانت هذه الأعيان المذكرة أو هذه المذكرات محرمة في التجارة فهذا كله مبني على عدم وجود ماذا؟ عدم وجود منفعة لها. طبعا لعله يقال أنه المنفعة كيف تكون؟ نقول المنفعة أنه يؤخذ الخمر ليجعل خلا مثلا أو يعني يستفاد منه ماذا؟ في منفعة أخرى غير التحليل. إذا فرض أن هذه الأعيان لها منافع محللة هذا يكون سببا لاستثناء الحكم بحرمتها في التجارة، ولذلك قال وضابطها المذكر وإن لم يكن مائعا كالحشيشة إن لم يفرض لها نفع آخر. لماذا؟ لأنه إذا فرض لها نفع آخر فيمكن أن يقصد بها النفع الآخر، فإذا قصد ذلك النفع الآخر فلعله عندنا مرحلتان، مرحلة فرض المنفعة المحللة وعندنا قصد المنفعة المحللة. فرض المنفعة المحللة هذا يجعلنا نحكم بحرمة التجارة بها مقيدا ماذا؟ مقيدا بعدم وجود هذه المنفعة، يعني نقول بأنه هذه الأعيان المذكرة هذه المذكرات لا تجوز التجارة بها ما لم يكن لها منفعة محللة. إذا كانت هذا مرحلة فرض المنفعة المحللة، إذا قصد الإنسان تلك المنفعة المحللة. يعني لو فرض تحقق وجود مثل هذه المنفعة، لو فرض وجود منفعة محللة لمثل هذه الأعيان وقصد الإنسان ببيعها المنفعة المحللة، عند ذلك ماذا سيحصل؟ سيحصل بأنه هذه الأمور التي يحكم بحرمة التجارة بها يكون ماذا؟ يتكون التجارة بها لا بأس. ماذا؟ لأنه إن كان الهدف منها هو تلك المنفعة المحللة فإن التجارة بها يكون ماذا؟ يكون جائزا. كما لو إنسان جاء لشراء الخمر من أجل ماذا؟ من أجل يعني من أجل تحليله، وأشار أيضا المصنف إلى نوع آخر من أنواع الأعيان المسكرة أو الأعيان النجسة وهو الفقاع. حتى هنا قد يقال هذا أولا سمي بالفقاع لأنه كما يقال لأنه هناك فقاعات يعني تعلوه سمي بالفقاع، ويعني هو شراب متخذ من الشعير، ويعبر عنه بالتعبير الذي أشرنا إليه بالتعبير الذي يختص بالجعة. كذلك هناك جعة وهناك يعني فقاع. هنا قد يقال بأن هناك خصوصية في الفقاع. لماذا جعل الفقاع يعني بمرتبة متأخرة، يعني لم يخصه مثلا بالذكر في المراتب؟ هنا عندما ينظر إلى قضية الفقاع قد يقال كما قيل بأن الفقاع هو شراب غير مسكر. فقد يقال هكذا، قد يقال بأن الفقاعة الذي هو الآن نعبر عنه بالجعة أو نعبر عنه بالذيرة، لعله عبر بالجعة حتى يبين أن أكثر من نوع يوجد، نعبر عنه الآن بالذيرة. هذه الذيرة التي هو شراب متخذ من الشعير، لماذا ينظر إلى عملية الإسكار فيها وعدم الإسكار؟ هذه هي ظاهرا من خصوصيات هذا الشراب. كيف من خصوصياته؟ من خصوصيات هذا الشراب أن الإسكار فيه يكون ماذا؟ يكون مع الإسكار لا مع القلة. يعني لو فرض أن الإنسان جاء لشراب الفقاع وشرب قدحا منه فقد لا يشعر بأي شعور يدل ماذا؟ يدل على النشوة التي هي السكر الخفيف. لذلك عندما يذكرون الفقاعة يقولون هذا خمر استصغره الناس. شنو خمر استصغره الناس؟ الخمر هذا الناس عندما ترى الإنسان الذي شرب الخمر أو الذي يتعاطى الخمور أو الخمار وقد تناول الخمر، ماذا يرون عليه؟ يرون عليه أعراضا تدل ماذا؟ تدل على سكره، لمجرد ماذا؟ لمجرد أن يشرب شيئا منه. ولكن الفقاعة فيه هذه الخصوصية، وهو أنه حتى يقع مثل هذا الأثر وهو الإسكار يجب عليه ماذا؟ أن يشرب عددا من القنابل ربما حتى يحصل في هذا الأمر. ولذلك يعني الفقاع والخمر والنبيذ حكمهما واحد. لماذا حكمه واحد؟ لأنه إذا جئنا إلى أدلة الحرمة في الإسكار، هذه هل أدلة الحرمة ميزت بين قليل الشرب وكثير الشرب وأثر السكر بالنسبة إلى القليل أو لم تميز؟ نقول لا، لم تميز، بل إن أدلة حرمة الإسكار أو أدلة حرمة المشروبات التي يتوقع منها أن تكون مسكرة ماذا قيدت؟ قيدت الشرب أو حرمة الشرب إذا كان هناك إسكار بدون تحليل. بمعنى أنه الإسكار إذا حصل حتى مع كثرة الشرب فإن القليل يكون ماذا؟ فإن القليل يكون ماذا؟ يكون محرما. وهذه النقطة مهمة جدا، لأن النصوص والروايات ماذا قالت؟ قالت ما كان كثيره مسكر فقليله حرام. ومن هنا عندما يقول الشارح والفقاع الذي هذا هو الذي هو التراب الذي يتخذ من الشعير، وإن لم يكن مسكرا. فتعني وإن لم يكن مسكرا ماذا تعني؟ تعني أنه فعلا الفقاع ليس فيه إسكار؟ نقول لا، لا يقصد أن الفقاع ليس فيه إسكار، ولكن الأثر الذي يتركه الخمر على الإنسان الخمار الشارب للخمر، الأثر الذي يتركه من خلال شرب قدح لا يفعله الفقاع، لا تفعله الليرة. ولذلك الناس لأنهم وجدوا بأن الفقاع لا يظهر أثر السكر على الإنسان الشارب ماذا قال؟ قالوا هذا ليس بخمر، قالوا أن هذا أمر يعني لا يؤثر، فلذلك ماذا؟ فلذلك يشربون منه. ولذلك هذه الآن عندما الإنسان ينظر في الساحة وينظر مثلا الآن في الساحة يجد أن هناك من اتخذ من شراب البيرة حجة لصنع ماذا؟ لصنع بيرة إسلامية. فإذا كان الأمر كذلك فهذه الكلمة وهي كلمة البيرة هل نتبعها ونحكم بحرمة البيرة التي يعبر عنها بالبيرة الإسلامية لمجرد أنها تسمى بالبيرة يعني بالفقاع الذي هو الاصطلاح القديم؟ أقول لا، ليس الأمر كذلك، لأننا عندما جئنا إلى تحريم الفقاع أو البيرة إنما جئناها من خلال ماذا؟ من خلال القاعدة في عملية التحريم المسكر، وهي التي تقول ما كان كثيره مسكر فقليله حرام. فقد يقال بأن عملية الإسكار هذه ما هي أعراضها؟ لأن الإنسان إذا صار في حالة سكر ماذا يحصل منه؟ يقولون يحصل منه أعراض ماذا؟ أعراض كثيرة، ربما يهلوس في الكلام، ربما يترنح في المشي، ربما يضرب بلا وعي وغير ذلك، ربما لا يعرف الأشخاص، ربما لا يرى طريقه بصورة، هذه كلها أعراض. هل نحن عندما نقول بأنه ما كان كثيره مسكر يجب أن تحصل مثل هذه الأعراض؟ نقول كلا، إنما نريد من ذلك أن الإنسان إذا أكثر من شرب البيرة ولو كانت تسمى بيرة إسلامية وحصل عنده السكر الخفيف، يعني الذي يعبر عنه ماذا؟ الذي يعبر عنه بالنشوة، هذه النشوة الذي هو السكر الخفيف، إذا حصل عنده هذا السكر الخفيف فإنه يكون ماذا؟ يكون شرابا محرما وتحرم معه التجارة. ولذلك نجد أن الشارح عندما وصل إلى الفقاع قال هذه الكلمة، قال وإن لم يكن مسكرا، هذا وإن لم يكن مسكرا هذا ليس نفيا للإسكار عن الفقاع، بل هذا تمييز بين الفقاع الذي يكون إسكاره متأخرا إلى أن يشرب الإنسان ربما خمسة ربما عشرة ربما أكثر من ذلك حتى يظهر عليه السكر، وبين الخامس الذي إذا شربه الإنسان قد تحصل عليه الأعراض مباشرة. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وإن شاء الله يأتي الكلام في الدرس القادم بالشق الثاني الذي أشار إليه، وهو أنه كما يحرم تحرم الأعيان النجسة كذلك تحرم الموائع أو المائعات النجسة، ولكن أي مائع النجسة؟ المائع الذي ليست فيه قابلية للتطهير، لأن الموائع أو المائعات هناك ما له قابلية للتطهير وهناك من لا قابلية للتطهير. هو كاسم عنوان مستقل، ولكن كلمة الخمر تشمله، ولذلك ورد بالروايات التعبير عنه بأنه خمر استظهر هنا، هو خمر، ولكن كلمة الخمر هذه بالنسبة إلى المتعاطين معها يعتبرون الفقاعة نوعا آخر، ولذلك يستظهرونه. لماذا؟ لأن سكره متأخر، فهو خمر، عنوان الخمر وعنوان المسكر منطبق عليه، ولكن غايتنا في أنه من حيث الأثر أثره متأخر، فلذلك بعض الناس يشربونه لأنه ماذا؟ لأنه لا يبدو أنه مؤثر في عقل الإنسان ويؤثر فيه إسكارا، فلذلك يقولون هو لا سكر فيه. وهذه الفكرة التي خرجت في يعني فكرة البيرة الإسلامية هذه أيضا لا تحل المشكلة من جميع الجهات، لأننا لا نحرم كما ورد في الروايات أن الخمر لن يحرم لإسمه بل إسكاره، فلذلك هذه العناوين أسميناه خمرا بلفظ أنه في الأزمنة يعني اللاحقة قد يأتي شخص ويقول هذه كلمة الخمر كلمة منفرة، أنا سوف أصنع الشرابا مسكرا وأسميه شراب البرتقال، هل يحل لنا شربه لأنه اسمه شراب البرتقال؟ نقول لا، لأنه ورد في الروايات أولا ما كان كثيره مسكر فقليله حرام، وثانيا أن الخمر لم يحرم لإسمه بل حرم ماذا؟ لأثره يعني لإسكاره، وهذا ينطبق كما ينطبق على الخمر الذي بمجرد شرب قدح واحد يمكن أن يؤثر في الإنسان، كذلك يمكن أن ينطبق على الفقاع الذي يحتاج إلى شرب عدة ربما عشرات القناني مثلا لظهور الأثر، وكذلك يمكن أن يظهر على أي شراب يستغرق الإنسان، وإن سماه عصيرا وإن سماه ماء وإن سماه أي اسم آخر حتى وإن سماه مرقا، لا عمل لنا مع العناوين، نحن لا ننظر إلى هذه الأمور باعتبار ما تتركه من أثر على به الإنسان ولا ما تتركه من أثر وهو أثر الإسكار. من جهة إسكاره في أي وقت جاء متأخرا أو متقدما؟ نعم نعم نجاسته هذه ثابتة كما هو معلوم. تفضل. لا هو في الأصل أساسا ذكر الأعيان النجسة ومثل لها بالأعيان النجسة، هو لم يذكر الحشيش أساسا، الحشيش إنما ذكره الشاهد، الأعيان النجسة هذه هي العنوان الذي تعارف ذكره، فهذه الأعيان النجسة ينطبق على كل الأمثلة التي ذكرها، الذي ذكر الأعيان غير النجسة هو الشارع باعتبار أن الشارع أراد أن يذكر يعني المذكرات، فوجد أن بعضا من هذه المذكرات موجودة ولكنها لا ينطبق عليه العنوان فذكرها ضمنا، عندما وجد كلمة الإذكار عندما وجد نفسه قد ذكر باب الإذكار وجد الأمر مناسبا لذكر ماذا؟ لذكر الحشيش، فقال حتى وإن لم يكن مائعا كالحشيش، لأنه الحشيش أساسا العنوان الذي ذكره المصنف لا ينطبق عليه، لأن العنوان هو ماذا؟ عنوان الأعيان النجسة، فلذلك هذا العنوان ينطبق على ما ذكره هو، نحن لا نتحدث عن المصنف من جهة وعن الشارح من جهة أخرى، الشارح كان عليه ماذا؟ لو كان يريد تعميم هذه الفكرة وهي فكرة الأعيان المحرمة محرمة التجارة إلى جميع ما ذكره، فعليه ماذا؟ أن يضع العنوان كما أشرت، وهو أنه أن يكون العنوان هو ماذا؟ هو الأعيان المسكرة حتى يدخل جميع هذه الأمور وتنتفي قضية قيدية مثلا المائعية وتنتفي قضية مثلا قيدية النجاسة، لأنه حتى ربما بعض الكلام حتى يرد في بعض هذه الأمور التي أشير إليها حتى في قضية النجاسة، لأن بعضهم قد يقول بالنجاسة وقد بعض لا يقول بالنجاسة، لأن هناك كلام في النجاسة، ولكن هم باعتبار أنهم قائلون بالنجاسة فقد ذكروا الأعيان النجسة وذكروا أمثلة ماذا لهذه النجاسات، هذا الكلام يطالب به من؟ يطالب به الشارح، الشارح أشار إلى ما لا ينطبق عليه إلا عنوان المذكر، فعليه ماذا؟ فعليه لو أراد أن يعني يعيد صياغة المطلب من جديد فعليه أن يبدل كلمة الأعيان النجسة بالأعيان ماذا؟ المذكرة كما هو معلوم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.